بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى الذي جمعنا في هذا المسجد في هذه الليلة المباركة بهذه الوجوه الخيرة النجرة، ونسأل الله تعالى أن يجعل وجوهنا أجمعين من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجه الله الكريم، وأن يجعل مجلسنا هذا من المجالس التي تحفها الملائكة وترشاها الرحمة وتتنزل عليها السكينة ويذكرها الله فيمن عنده. أما بعد، فإن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى صفة الله، وصف بها نفسه وتمدح بها، فقال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وقال: والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. وهي صفة محمد صلى الله عليه وسلم ووظيفته عند الله تعالى، فقد امتدحه الله بذلك، فقال: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقد أمره بها فقال: وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. وقال: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وأمره أن يخبر عن نفسه وعن أتباعه بأنها طريقهم، فقال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وأخبر الله أنها أحسن الأقوال وأرضاها عند الله، فقال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولها فوائد كثيرة، فمن أعظم فوائدها أنها معذرة لله سبحانه وتعالى بأداء ما أمرنا به، فقد قال تعالى حكاية عن الطائفة الناجية من بني إسرائيل: قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. معذرة إلى ربكم معناه إعذارا إلى الله جل جلاله بأننا فعلنا ما أمرنا به من تبليغ رسالاته وإقامة حجته على الناس، وهذا هدف من أهداف الدعوة. فالدعوة لها هدفان: معذرة إلى ربكم الإعذار إلى الله، ولعلهم يتقون، لعل الناس يستجيبون لدعوتك ويمتثلون ما تأمر به مما أمر الله به. وكذلك من فوائدها زيادة العمر، لأن عمر الإنسان قصير، وأنتم تشاهدون كل يوم بعثا ينطلقون إلى الدار الآخرة ولا ينشرون ويخرجون من القبور إلا عندما ينادي المنادي في الناس: فلموا إلى ربكم، فيخرجون من الأجداث إلى ربهم يصلون. والإنسان محتاج إلى ترجيح كفة الحسنات، لأنه كثير السيئات وكثير الخطايا، وكل بني آدم خطاء، والميزان يرجح ويزيد بمثل الذرة، كما قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فلذلك يحتاج الإنسان إلى زيادة عمره، وفائدة زيادة العمر إنما هي زيادة الطاعات، لأنه لا فائدة من زيادة العمر من أجل التمتع بالملذات والشهوات، لأنها منقطعة وتعقب ما لا خير فيه، كما قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: إذا المرء لم يترك طعاما يحبه ولم ينهى قلبا غاويا أين ينمى قضى وطرا منه وغادر سبة إذا ذكرت أنثالها تملأ الجوع. فلذلك فائدة العمر ترجيح كفة الحسنات والتقرب إلى الله جل جلاله، والدعوة تحقق ذلك، لأنه إذا دعا الإنسان إلى هدى كان له أجره هو وأجر من عمل بذلك الهدى وأجر من اقتدى به إلى يوم القيامة، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من عزائهم شيئا. والأعمال التي يعملها المهتدون عن طريق دعوته تكتب لك، ولا ينغصها رياء ولا سمعة ولا عجب ولا كبر ولا من ولا أذى، فكل المنغصات التي تعتري عملك أنت شخص لا تعتري العمل المتعدي عن طريق الدعوة، حتى لو كان الذي يقتدي بك مرائيا أو مسمعا فعيبه عليه ولا يصل إليك منه شيء، لأنك لم تعلمه الرياء والسمعة وإنما علمته العبادة والطاعة، فيكتب لك أجره دون تنغيص. وكذلك من فوائدها أنها استقامة لحال أهل الأرض، فأهل الأرض لا يمكن أن يستقيم حالهم إلا بالتدافع، فهو سنة كونية. والتدافع معناه أن يبقى الصراع قائما على هذه الأرض بين حزبين، هما حزب الله وحزب الشيطان، فحزب الله يريدون خرق السفينة لتغرق بأهلها جميعا، فهم يفسدون في الأرض ليحل على أهلها غضب الله ومقته وسخطه. وأهل الخير وهم حزب الله يريدون أن يمسكوا على أيديهم وأن يمنعوهم من خرق السفينة لئلا يغرق الجميع. فبذلك استقامة حال أهل الأرض إنما تكون بهذا التدافع، كما قال الله تعالى: ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. كذلك فإن الدعوة خلافة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ رسالات الله، فهو المرسل إلى هذه الأمة ولم يجعل فيها الله رسولا سواه، وقد كلفه بتبليغ رسالات ربه. ومن المعلوم أنه لن يبقى كل الناس، فقد علم الله أن عمره بأبيه وأمي لا يتجاوز 60 سنة، وهو مع ذلك مرسل لكل هذه القرون لأنذركم به ومن بلغ. وسيتبلغ دعوته ما بلغ الليل والنهار كما أخبر بذلك، وهو صلى الله عليه وسلم لم يسافر حتى يبلغ ما بلغ الليل والنهار. فالذي يبلغ دعوته إنما هو نائب عنه وخليفة عنه ووارث له في تبليغ رسالات ربه، أنها رسالات إليه هو، وهو المؤتمن عليها وهو المأمور بتبليغها: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فما بلغه بالمباشرة مثله ما بلغه بالواسطة، ولذلك قال للناس بحجته: ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب فرب مبلغ أو عام السامع. قال: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. وقال: بلغوا عني ولو آية. وقال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه. فلذلك الذي يمارس هذه الدعوة هو موظف في أحسن الوظائف وأرقاها وأسماها، وهي وظيفة محمد صلى الله عليه وسلم عند الله جل جلاله. والوظائف يحتاج صاحبها إلى تحسين خبرة وتطوير أداء، فلا يمكن أن يعين الإنسان معلما ويبقى على أسلوبه القديم ويتطور الزمان وتكثر الآلات وهو باق على سبورته الخشبية القديمة وطشوره العتيق. يتطور الزمان وتكتشف الاكتشافات وتحصل الفتوحات من عند الله، ولا يمكن أن يبقى الإنسان على وسائله القديمة. فنحن الآن لا يمكن أن نعيش على ما كان يعيش عليه أجدادنا قبل 100 عام، نلبس مثل ما يلبسون ونأكل مثل ما يأكلون ونشرب مثل ما يشربون ونسكن فيما كانوا يسكنون فيه، لأن الله فتح علينا أبوابا جديدة لم تكن لديهم، وهي نعم من نعم الله، فيها ابتلاء وامتحان وتفحيص، وفيها خير وفيها شر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فلذلك لا بد أن يحصل الداعية أداءه وأن يطوره. فالطبيب إذا تخرج من كلية طب ومارس الطب واشتغل في المستشفى للعلاج، إذا لم يطور طبه ولم يدرس الدراسات الحديثة ولم يطلع على ما يتطور به الطب، سيبقى يكتب للناس الإسبرين والأدوية القديمة التي أصبحت محظورة ممنوعة، بالبنسلين وغيره. لكن إذا كان مطلعا على التطور الحديث ويعرف ما يحصل في العالم من حوله وما يكتشف وما يحرم وما يباح، فإنه سيطور أداءه تبعا لذلك. ومثل ذلك الداعي فلا بد أن يطور أداءه بحسب تطور العالم من حوله. وهذا التطوير إيجابي وليس سلبيا، فكثير من الناس يظن أن الاقتداء والانتساء بمن قد سلف يقتضي الاقتصار على ما كان موجودا من الوسائل، فيظنون أنه ينبغي للإنسان الآن أن يأخذ بما كان يفعله الصحابة في أيامهم فيلبس مرقعة ويتقلد سيفا ويعتقل رمحا ويتركب قوسا ويركب بعيرا أو فرسا كما كان الأول، لكن الواقع عن الاقتداء لا يتعلق بهذه الوسائل أبدا. فالوسائل ستتطور مع تطور الزمان، ولا يمكن أن تبقى الأمة على الأثر ويتعداها القطاع. والوارثون لرسول الله صلى الله عليه وسلم والقائمون بمهمته ووظيفته لا يمكن أن يكونوا من المتردية والنطيحة وماعتل السبع، لا بد أن يكونوا من خيرة المجتمع وعليته وقادته والمثقفين فيه والذين يدركون الواقع ويدركون غوره وأبعاده ويستغلون ما فيه من الوسائل. وإذا عجزوا وبقوا على الأثر فسيأتي الله بقوم خير منهم كما وعد بذلك. ولهذا يحتاج الداعية إلى تطوير أدائه وعمله بحسب واقع الناس وحياته. وقد ذكر الله ذلك في وسائل الدعوة، فقال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. على بصيرة، والبصيرة تشمل البصيرة بما تدعو إليه أي بالدين، لا بد أن تعرفه حتى تعرف الثابت منه والمتغير وما لا يقبل التأويل من القطعيات وما فيه نزاع وخلاف وما هو إجماع، لا بد أن تكون على بصيرة من الدين الذي تدعو إليه. ثم بعد ذلك لا بد أن تكون بصيرا بمن تدعوه. فإذا كان الخطيب يقف عن المنبر فيدعو للسلطان عبد الحميد كما يحصل في بعض المناطق، أو يقرأ خطبة من خطب ابن نباتة قد عفى عليه الزمن، هذه الخطب كانت ممتازة في زمانها لكن لا يمكن أن تكون هي الخطبة المؤثرة في الناس اليوم. الناس اليوم يعيشون ظروفا أخرى، حياة أخرى، فلا بد أن يخاطبوا بما هم عائشون فيه، ولا بد أن يتكلم لهم عن واقعهم الذي عائشون فيه. ولا يمكن أن يبقى الداعية محبوسا رهينا بالعموميات فيقتصر على قوله للناس اذكروا الله يذكركم أو اتقوا الله، ولا يبين لهم تفصيل ذلك في حياتهم اليومية. إذا كان يدعوهم إلى العموميات دائما فيقولون الحمد لله نحن استجبنا لهذه العموميات، اتقوا الله نحن يمكن أن ندعي أننا قد اتقينا، واذكروا الله يذكركم يمكن أن يجيبوهم ويقولون لا إله إلا الله، لكن لا يكفي هذا في الاستجابة. فلذلك لا يمكن أن يبقى الداعية رهينا حبيسا للعموميات، بل لا بد أن ينزل إلى التطبيق، وهذا التطبيق يقتضي تطبيق حياة الناس. فالدين حاكم على كل الحياة، فالدين حاكم على الاعتقاد وحاكم على العبادة وحاكم على المعاملة، ولا بد من تحكيمه بالاقتصاد والسياسة والاجتماع والأخلاق والقيم. فما من شيء يمكن أن نجعله بمعزل عن الدين لا تسمع كلمة أهل الدين فيه، الدين حاكم على كل ذلك. فلا يمكن أن يوجد لنا مراجع في السياسة هم أدرى بها ويمنعون من سواهم من الحديث فيها، أو مراجع في الاقتصاد وهم أدرى به ويحضرونه على من سواهم. نحن نعرف أن الطغيان والجبروت المعاصرة يقتضي حبس التكنولوجيا في الدول السبع المتقدمة، ولا يسمحون بتصدير كثير من الأمور إلى الدول الأخرى لأنهم يريدون السيطرة على قرات العالم ومنابعه، لكن هذه الهيمنة لا يمكن أن تسحب أديانها على حياة الناس كلها، بل المجال متاح للرجوع إلى الشرع في كل كبيرة وصغيرة، وشرع الله مغطي لكل ذلك وهو حاكم عليه. فما من خلق يتجدد ولا من تصرف إلا ولله به حكم، علمه من علمه وجهله من جهله. ولذلك من تطوير الداعية أن يكون على بصيرة بواقعه أولا. وقد سئل أبو الأعلى المودودي رحمه الله عن الشرط الأول في هذا الزمان للداعية، فقال أن يكون متحدثا بالإنجليزية، فتعجب الناس من ذلك، فقال كثير من العلوم المعاصرة والواقع لا يمكن أن يطلع عليه ولا أن يعرفه إلا إذا كان عارف بهذه اللغة، فهي لغة العلم ولغة الطب ولغة السياسة ولغة الاقتصاد، فلا بد أن يطور داعية نفسه حتى يطلع على أوضاع العالم من حوله. ومن المستحيل أن يعيش هنا في قرية محدودة ويكون رهينا ببيته ولا يسمع إذاعة ولا خبرا، لأن الضجيج العالمي من حوله جعل العالم جميعا كالقرية الواحدة. وأهل كل قرية يتأثرون بالقرى الأخرى، بل قد أصبح اليوم مركز القرار معروفا في المدن الكبرى، وأصبح العالم كله يقوده نظام واحد. فلذلك يحتاج الإنسان إلى الاطلاع على سياسة العالم وتوجهاته وموازناته، وهذا من أهم ما يطور به الداعية نفسه. كذلك لا شك أن الاجتهاد الموروث عن سلف هذه الأمة هو خير ونماء وفضل، ولكنه غير معصوم. فالاجتهادات لم ينزل بها جبريل من السماء من عند الله، والمعصوم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه هو ما نزل به جبريل من عند الله. فكل من دون النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يؤخذ من قوله ويرد، كما قال الإمام مالك رحمه الله: ما منا أحد إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. فإذا فرق الإنسان بين الوحي المنزل المعصوم وبين اجتهادات العلماء، فإنه يعرف أن تلك الاجتهادات منها ما هو متعين لا بد منه، لا يسع الإنسان الخروج عنه، ومنها ما هو متقيد بظروف محددة قد تتغير. ولو كان الأئمة المجتهدون أحياء لغيروا اجتهاداتهم فيها، كما قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله لما اتخذ كلبا للحراسة في أيام العبيديين، فقيل له إن مالكا رحمه الله قد نص على حرمة اتخاذ الكلب للحراسة، فقال رحمه الله: مالكا لو كان في زماننا لاتخذ أسدا ضاريا، لأنه يعرف أن الواقع قد تغير وأن مالكا مجتهد وليس متحجرا. والمجتهد لا بد أن يبذل جهده من النصوص ويطبق هذا حسب الواقع. ومن هنا قد قال مالك رحمه الله: تحدث للناس أقضية على حسب ما أحدثوا من الفجور. فلا بد أن يدرك الداعية ذلك وأن يفرق بين ما هو ثابت وما هو متغير. فالفتاوي التي هي مقولة عن السلف هي محل احترام وتقدير، لكن لا يمكن أن نجعلها بمثابة النص الموحى، لأنهم وجدنا فيهم كثيرا من الرد عن الفتاوى والرجوع عنها. ففي المدونة عن مالك مدونة العتبية 198 مسألة رجع عنها مالك. والشافعي له مذهب في العراق اسمه المذهب القديم، ومذهب في مصر اسمه المذهب الجديد. وأبو يعلى الحنبلي عد المسائل التي روي عن الإمام أحمد فيها 10 روايات فوصلها إلى 13 مسألة. فالأئمة المجتهدون لم يكن لديهم تحجر، وهم يعملون عقولهم بكل نازلة، كما قال عمر رضي الله عنه لما عرضت عليه مسألة في التركة فقسمها، فلم يعطي الإخوة الأشقاء شيئا، وكان الإخوة لأم أوفر حظا منهم، فسكت الإخوة الأشقاء. فتكررت النازلة فقال له الإخوة الأشقاء: هم أن أبانا كان حمارا أو فرسا ملقا في اليم، أليست الأم تجمعنا؟ فأشركهم عمر مع الإخوة لأم في الثلث. فجاء الذين قضى لهم العام الماضي وحرمهم، فقالوا: حرمت العام الماضي وأشركت هؤلاء مع الإخوة لأم. فقال: تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي. فيتغير الاجتهاد باختلاف النوازل، والمجتهد يجب عليه ان يبذل جهده بكل واقعه. وكذلك مما يطول به الداعيه نفسه ان يهتم بمحيطه من حوله، لئلا يبقى هو معطلا عن الخدمه، فهو يجب عليه ان يخدم الناس من حوله. فاذا اعتنى بما يعيشونه وعرف اهتماماتهم وتفكيرهم وما تجدد من مستواهم، فإنه يكون معهم بما هم فيه، وهذا أبلغ لتأثيره فيهم. فالإنسان إذا كنت تحس أنه بعيد عنك ولا يهتم بشأنك ولا أمرك قل ما تستفيد منه وقل ما تسمع منه، لكن إذا عرفت أنه يتألم لألمك وأنه يؤمن عملك وأنه يحب لك ما يحب لنفسه، فإنك استرضى بإشارته ورأيه. وكذلك مما يطور به الداعية نفسه أن يهتم أيضا بزيادة معلوماته، لأن كثيرا من الدعاة يكونون كالحليب المعلب فيستوعب ويشرب ثم يرمى ثم العدة في القمار، يؤخذ كل ما فيه، كل ما أحرته هو وما تعلمه أخذه الآخرون وهو لم يطور نفسه. بل قد مثل كثير من أهل العلم من لا يزيد علمه من الدعاة بالماء الراكد فإنه يأسن ويتغير رائحته. وهذا ما جعل العرب قديما يقولون زافن الحي لا يطرب، زافن الحي أي الذي هو زفان لهم بينهم، يسمعون زفنه صباحا ومساء لا يطربهم، لأنه لا يجدد شيئا، كل ما لديه قد سمعوا. فإذا جاءهم زافن من حي آخر سمعوا شيئا جديدا فيطربهم. فلذلك يحتاج الداعية إلى التحرك حتى يأتي قومه بجديد، حتى لا يكون زافن الحي الذي لا يطرب، وحتى لا يكون كالماء الراكد الذي يأسف. ومما يفيده في ذلك السفر، فإنه إذا سافر فراء العالم من حوله ولو كان ذلك السفر قريبا فإن ذلك سيزيد استيعابه ويطور فهمه، كما قال الهدهد لسليمان: فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فإذا خرج فرأى العالم من حوله فإن كثيرا مما كان فيه من القصور سيذهب عنه. وقد ذكر محمد بن عبد الحكم، محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أن أباه الإمام عبد الله بن عبد الحكم وهو من أكبر أصحاب مالك وكان شيخ أهل مصر، لما جاء الشافعي مصر نزل في بيته فقال عبد الله بن عبد الحكم لابنه محمد: يا بني عليك بهذا الرجل فالزمه، فما بينك وبين أن يضحك الناس منك إلا أن تخرج من مصر فتقول قال ابن القاسم. قال: فخرجت إلى بغداد في حاجة لي فسألوني عن مسألة فقلت كان ابن القاسم فيها يقول كذا، فقالوا: ومن ابن القاسم؟ فقلت: فقيه كان عندنا في مصر فضحك الناس. ما دام في مصر إلى قال قال ابن القاسم فهذا نهايته ما يطلبه أهل مصر، يكفيهم هذا. لكن لما ذهب إلى العراق قال قال ابن القاسم، قال: ومن ابن القاسم؟ قال: فقيه كان عندنا في مصر فضحك الناس، وليس حجته. فعرف هو صدق وصية أبيه أن أباه كان مدركا لما قال له: عليك بهذا الرجل فما بينك وبين أن يضحك الناس منك إلا أن تخرج من مصر فتقول قال ابن القاسم. وخروج الداعية وتحركه له فيه فوائد أخرى، لأنه سيزداد علما ويزداد خبرة وتجربة، وأيضا فيه ترويح له، لأن الإنسان إذا كان ملازما لأدائه في داخل قريته أو مدينته وهو يقدم درسا كل أسبوع أو في الأسبوع مرتين أو ثلاث مرات ويحضره في الأيام التي بين ذلك، فإنه ستكل قريحته ويتعب لأنه تعود على روتين قاتل ممل. أما إذا روح سمعه وبصره فرأى المناظر الجميلة ورأى الجو المناسب ولقي الوجوه التي يحب أن يلقاها، فإن ذلك مؤثر في أدائه وقريحه. وكان الخلفاء من قبل يعرفون هذا الأمر، فقد جاء علي بن الجهم الشاعر إلى المنصور خليفة فمدحه بقصيدة بدوية يشبهه بها في الكلب والتيس، أنت كالكلب في الوفاء وكالتيس في قراء الخطوب، وهذا يخاطب به خليفة في سارة السمرة. فأرسل به إلى منطقة بغداد قبل بنائها، أو كان ذلك مع الرشيد الذي بنى بغداد، فرأى الحضارة والمباني الشاهقة والشوارع الواسعة والنهر يجري، فتغير طبيعته فأنشأ قصيدته التي مطلعها: عيون المها بين الرصافة والجسر جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري. فتغير شكل شعره. ونوير هذا أيضا ما حصل لابن الرومي، فإنه كان مشهورا بالتشبيه، فذكر له تشبيه عبد الله بن المعتز الخليفة، فقال أنشدوني شيئا من تشبيهه، فأنشدوه قوله يصف سفينة في النهر كأن شاذ رينها والشمس فيه كالية مداهن من ذهب فيها بقايا غالية، فقال يا ويلتاه من أين لي أن أعرف مداهن الذهب التي فيها بقايا غالية، فقال أنشدوني غير هذا، فأنشدوه قوله في وصف هلال شوال وانظر إليه كزورة من فضة قد أثقلته حمولة من عنبر، فقال هذا ملك يصف متاع بيته فيصف الزورق من الفضة مليئا بالعنبر، وأنا ما رأيت هذا حتى أتخيله، ولكن انظروا إلى قوله إن أنسل أنس خبازا مررت به يدحر رقاقة مثل اللمس بالبصر ما بين رؤيتها في كفه كرة وبين رؤيتها قوراعة القمر إلا بمقدار ما تنداح دائرة في صفحة الماء يرمى فيه بالحجر، ولا يصف أمور المكين. هذا هو اللي عايش هو فيه، هذا الوصف اللي يعرفه، ولا يستطيع أن يصف ما وصفه من المعتز مما يعيشه، وهذا التقرير يحتاج إليه الداعية في إدراكه للأمور وتنزيله للوقائع. وكذلك مما يطول به الداعية نفسه استغلال الوسائل الحديثة، فالآن وسائل العرض ووسائل الكتابة والتنبيل هذه كلها تزيد الإنسان تفهيما وتجسد المعاني العميقة حتى تتضح، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمثل للناس بالخطوط كما في حديث ابن مسعود خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مربعا وخط خطا داخل الخط وخط خارجا منه وخطوطا عن يمين ذلك الخط وخطوطا عن شماله، ثم وضع اصبعه على الخط الداخلي فقال هذا الانسان، وعلى الخط المربع فقال وهذا اجله، وعلى الخط الخارجي فقال وهذا امله، ثم وضع اصبعه على الخطوط الصغيره فقال وهذه اعراض اخطاه هذا اصابه هذا، فهذا تنبيه واضح جدا ان الامل يقطعه الاجل وان الانسان تفيق الى اعراض، فلولا هذا التنبيه الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم لما استوعبنا هذه الفكره استيعابا واضح. ومثل ذلك الحديث الاخر عن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا فقال هذا سبيل الله المستقيم، ثم خط خطوطا مائله فقال وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو اليه، ثم وضع اصبعه على الخط الاول قال ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ومثل ذلك تنزيله للامور الاخرويه، فقد كان يخطب على المنبر كان يصلي بالناس صلاة الكسوف فتقدم جهة الجدار ثم تكعكع حتى كاد يصل إلى الصف، فلما سلم سألوه فقال ما من شيء لم أكن أريته إلا أريته في موقفي هذا حتى الجنة والنار، وبين لهم أنه مثلت له الجنة في عرض الحائط فتقدم ليأخذ منها عقودا لو أخذه لأكلوا منه حتى تقوم الساعة، وأنه مثلت له النار في غرب الحائط فلم أرك اليوم منظرا رأى منظرا هائلا ومنظرا معه فتكاكع تراجع. وكان صلى الله عليه وسلم يمتحن أصحابه ويهيئ الامتحان، فقد نهى عن الأغلوطات وهي المسائل الصعبة والألغاز كما أخرج أبو داود في السنن، ولكنه مع ذلك كان يمتحن بالامتحانات السهلة. في حديث ابن عمر الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بجمار، والجمار هو قلب النخلة، فوضعه بيده وقال إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن لا يتحات ورقها فأخبرني ما هي. الجواب هذا امتحان، ولكن الجواب سهل لأنه يرفع الجمار في يده فيعرف الناس أنها النخلة، وبالأخص أنه قال لا يتحات ورقها، قال فضرب الناس في شجر البوادي ووقع في وهلي أنها النخلة، فسألوه فقال هي النخلة، فلما خرجنا قلت لعمر لقد وقع في وهلي أنها النخلة، قال لو كنت قلتها لكان أحب إلي من حمل النعم. فعمر يحب لابنه أن يرتبط بالعلم والفهم، ولو كان أخبر بذلك فكان أحب إلي. وابن عمر ذكر أنه ما منعه أن يقول هي النخلة إلا أنه رأى كبار سكته، رأى أباه عمر وأبا بكر وغيره من الكبار سكته، فسكته حياء فلذلك يحتاج الداعية إلى استغلال الوسائل الحديثة لتطوير نفسه وأدائه. ولا مانع من إدخال هذه الوسائل إلى المساجد كوسائل العرض، أن يعرض في الشاشة درس مثلا، أو أن نكون في استقبال الحج فنعرض هيئته للناس الحجاج حتى يحجوا، أو أن نضع سبورة نشرح بها للناس التركة، أو صباع الزكاة، أو غير ذلك من الأمور، حتى مخارج الحروف في أداء القرآن أو نحو ذلك. هذه أمور لا مانع منها، والمساجد بنيت لذلك، لأن هذا من إقامة ذكر الله، والنبي صلى الله عليه وسلم استغل المساجد لما هو مهم في حياة الناس وأدنى الأحباش في التدرب داخل المسجد. فاستغلال الوسائل الحديثة مهم جدا للداعية، فبرمجة وقته أن يكون له جهاز هاتف مثلا يبرمج فيه مواعيده، أو فيه تسجيل لمصحفه يقرأ فيه حزبه اليومي، أو يوقظه منبهه على الصلاة أو على وقت قيام الليل أو الوقت الذي له فيه مواعيد فنحو ذلك. كل هذا من استغلال الوسائل الحديثة التي ينبغي للداعية أن يطور أداءه وتعليمه بها. ومثل ذلك المسابقات العلمية، ففيها خير كثير، لأنها تشجع الطلبة على الدراسة وتفيدهم في التنافس في الخيرات، فلذلك هي من الوسائل التي ينبغي استغلالها وتطوير الأداء بها. والأخ ينبه إلى أن الوقت المخصص قد انتهى، وأعلم أنني لم آتي بما تريدونه ولا بما كنت أنا أريده.
نزلت الهواتف هؤلاء شهر القليل لها تعمل الشركات الزيادة في هذه المحتر لحات الجميع.
طيب يجيبه الأسئلة إن شاء الله فلنجوا الأسئلة. نعم. فالسؤال الذي سأل عنه الإمام عن بعض شركات الاتصال تخصص مبلغا مقطوعا إذا أدخله الإنسان لاتصال هاتفه، فإنه يتصل لمدة محددة، لمدة يومين أو لمدة ثلاثة أيام أو على أرقام محددة، وهذا قمار وفيه مزابنة، لأن الشركة تظن أنها التي ستربح من هذا، والشخص الذي يفعله يظن أنه هو الرابح، فتقع المزابنة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من عقود الغرض التي فيها ميسر، وقد جعل الله تعالى الميسر كالخمر، قال يا أيها الذين آمنوا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. طيب إذا نختم الآن إن شاء الله بالدعاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به، على كل شيء تحب أن تحمد عليه، لك الحمد في الأولى والآخرة، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، لك الحمد أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى، أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، كنت دون النفوس وأخذت بالنواصي ونسخت الآثار وكتبت الآجال، القلوب لك مهضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت، والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. نسألك بعزك الذي لا يرام وبنورك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تهدي قلوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تكشف كروبنا وأن تجعل التقى زادنا وأن تحقق مرادنا وأن تصلح أولادنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا.
وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلم علينا من لا يرحمنا ولا تجعل من النار مصيرنا واجعل الجنه هي دارنا. اللهم استعملنا في طاعتك واجعلنا ولا تهمنا مسلمين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعل قلوبنا اجمعين من الايمان واجسادنا من الصحه وجوارحنا من الطاعه وايدينا من الخير وامرنا على رغبته وعلى خلقه. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسالك من كل خير سائر اليه ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعباده الصالحون ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعباده الصالحون وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بك. اللهم حقق رجاءنا واستجب دعاءنا واصلح احوالنا يا ارحم الراحمين. اللهم انك قلت وقولك الحق ادعوني استجب لك وقلت وقولك الحق واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعاك. وقد صح بنا عن نبيك صلى الله عليه وسلم انك قلت يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم طعموا في صعيد واحد فسالوني فاعطيت كل واحد منهم بشرته وما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص اللحيه الى اجزي البحر. صح بنا عن نبيك صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله ستير كريم يسعني اذا مد العبد اليه يديه ان يردهما صبرا. اللهم هؤلاء عبادك وإماءك قد اجتمعوا في بيت من بيوتك في هذه الساعة يرفعون إليك أيدي الطاعة وأنت ترى مكانهم وتسمع أقوالهم وتعلم ما توسوس به نفوسهم. اللهم فقد حوائجهم أجمعين وحقق رجاءهم وسجد دعاءهم وبادر بمخاطبهم وأجر سيئين منهم بمحسنين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن لا تخرج أحدنا بهذا المسجد إلا وقد غفرت له ما قدم وما أخر وما أعلن وما أسر وقضيت حوائجه كلها يا أرحم الراحمين. اللهم انك اعلم بنا منا وقولنا في علمك من خرائجنا. اللهم اتنا كتبنا بايماننا فقراء نذورنا تصغير بحوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صوره بنيه لنا ونحوها ابدا تبيض وجوهنا وتجف وجوههم واسود وجوههم وتقيم موازين حسناتنا واولنا بعلمك ولا وجهك علمك وبرنا لاعدائنا ولامهاتنا ولولا وحق علينا ولولا وحق عليه ولمن احسن الينا ولمن احسن اليه ومن اوصانا على دعاء ومن عاهدنا عليه ومن استحقه علينا ومن دعانا بنصر عندي ومن احبنا فيك واحبنا فيك اجمعين. اللهم من كان منه خيرا فانصره وصدقه واغفر له بطاعته ومن كان منه مكتبا فاغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واجره من شر قوم من عذاب قوم من عذاب نار. اللهم اغفر لمشايخنا يا نبي صلى الله عليه وسلم وجاهدنا على ما احسن الجزاء. اللهم اصلح حجاتنا وذكرياتنا اجمعين يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في امته بخير واقرع له في امته يا ارحم الراحمين. اللهم صل المجاهدين في سبيل جبر من جهنم الملائكه المسلمين بقول العمل. اللهم انا نسالك ان تسدد رايهم ورايهم ولا تؤثر بين قلوبهم وتصلح على سبيلهم وتهديهم صلاة الصراط. اللهم وفقه يدخل قراراتنا كما يوافقها وارضاها اليك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك ان تفضل بعين عقلك الى اخواننا من صحابينك ورسلك. اللهم فرج عنا حمل الاسلام عن من شاء مشكوره وعن من شقاه. اللهم ردك الى اعدائهم في عقولهم. اللهم اخرج اليهود من بلادنا عن بلاد المسلمين صاحبهم المذمومين الى خوف امامتهم. اللهم فقه المسجد الاقصى للمسلم اليهود واخذ له به سنه قبل ما هي احلى الراحمين. اللهم انا نسالك ان تجعل هذا البلد امنا مطمئنا رخاء سخاء سعدا وسائر بلاد المسلمين يا احلى الراحمين. اللهم وجل امورنا ثيابنا والخلاف وشرارنا والاولاد في ايدي اسرائنا. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والشيء اللهم استرنا بالسكر، اللهم استر عوراتنا وآمن براعاتنا، اللهم إن الأمور غيرها إليك فلا تربحنا بين يديك، اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم الأرض، اللهم اختم الصالحات أعمالنا واختم الحسنات آجالنا واجعل خير أجالنا ومنفعتنا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على